www.hussainiah.org.
صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. صلى الله عليك يا ابن رسول الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم سيدي، فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا، الله أعلم بما في أنفسهم، إني إذا لمن الظالمين. من أساليب القرآن الكريم في تقديم العظة والعبرة أنه يعرض قصص الأنبياء. طبيعة الحال التاريخ، الفلسفة من قراءة التاريخ وإعادة قراءة التاريخ هو أخذ العظة والعبرة. يعني شنو الغرض أنا الآن الوقت، هذا الوقت الثمين اللي يمكن الإنسان يربح به ويمكن يحصل به ويصرف في أشياء هامة، إذا أراد يصرف الوقت في قراءة التاريخ شنو هو هدفه؟ طبيعي يستهدف هدف، لأن الإنسان مثل ما يقولون حيوان غائي، ومعنى حيوان غائي يعني ما يتحرك بشيء إلا إذا إلى غاية، حكم كون عاقل، إذا عاقل لازم يتبع الغاية. زين، الآن الغاية من قراءة التاريخ ما هي؟ طبيعة الحال الغاية من قراءة التاريخ أخذ العظة والعبرة. زين، القرآن الكريم لما يعرضنا احنا نعرف أن أكو صفحات كثيرة في القرآن الكريم مهمتها أنها تعنى بالقصص، يعني تشرح لنا هالقصص، قصص آدم، قصص موسى، قصص عيسى، قصص نوح، قصص الأنبياء بصورة عامة، ماذا تريد؟ يعني الشريعة الإسلامية من عرض هذه القضايا، القرآن الكريم ماذا يريد من عرض هذه القضايا؟ طبعا يريد أن نأخذ العظة والعبرة. نمر بالحدث التاريخي، مش أكو أخطاء نتجنبها، لأن المفروض التاريخ هو عبارة عن أحداث وأشخاص، فالأشخاص إذا كان سلوكهم جيد إحنا نستفيد من سلوكهم، نستفيد من خبرتهم، وبالعكس إذا صارت عندهم غلطة إحنا نقدر نستفيد على حساب تجارب غيرنا، فنتقي تلك الورطة أو تلك الغلطة. طيب، تبعا لذلك القرآن الكريم إجا استعرض أربعة من النقاط. هاي كانوا يطالبون قوم نوح، يطالبون نوح عليه السلام بها. شنو هي النقاط الأربعة؟ هذول كانوا يجون دائما يسألون نوح عليه السلام أن يعطيهم من خزائن الله. انطينا نعم، يعني فرد مجتمع يريد يأخذ بدون أن ينتج. زين، نوح عليه السلام قال لهم ولا أقول لكم عندي خزائن الله. طيب الخزائن ما هي؟ خزائن الله ما هي في الواقع؟ خزائن يقسموها العلماء قسمين، أكو خزائن مادية وخزائن معنوية. سنمر عليهم إن شاء الله واحدة واحدة. أما الخزائن المادية طبعا يقسموها العلماء ثلاث أقسام. قسم يسموها موارد ثابتة للإنسانية. الموارد الثابتة مثل إيش؟ الطاقة الشمسية والهواء والماء، هاي موارد ثابتة. وشوف حكمة الباري، باعتبار الإنسانية كانت وما تزال وستبقى حاجتها الأساسية إلى هذه الأمور الثلاثة التي تتوقف عليها الحياة. أولا الطاقة الشمسية، والطاقة الشمسية تنطينا ناتج ضخم، يعني بالثانية الواحدة تعطي الطاقة الشمسية لكل متر مربع من الأرض ما وزنه 4.5 ملايين، نعم، طن من أشعة الشمس. لكن طبيعي هي كلها تتبدل بالفضاء تروح إلى التوابع الأخرى وتجينا منها نسبة بسيطة. فالطاقة الهائلة الموجودة واللي تصدر من الشمس تتوقف عليها الحياة. هذه أول رصيد للبشرية، هي عبارة عن الطاقة الشمسية التي تتوقف عليها الحياة، هاي مورد ثابت. هسه شقد تبقى؟ اسكت الواقع. اكو اراء ما احب شوية اطلع بيها لانه عريضة طويلة وما بيها جدوانية منها. المهم شقد تبقى الانسانية؟ لا شيء في علم الله، لان طبعا الحياة موقوفة على وجود الشمس، اذا راحت الشمس انتهت الحياة. ليه؟ هاي الطاقة الاولى. ثانيا الهواء، وثالثا الماء. هاي يعبر عنها بالخزائن الثابتة، المورد الثابت للبشرية. القسم الثاني الموارد المتجددة باستمرار، يعني يستهلكها الإنسان وتتجدد. شنو هي؟ الحيوان والنبات والتربة. الحيوانات والنباتات هاي كلها طبعا تستهلك، نذبح الحيوان ونأكل لحمه ثم تتجدد هذه المادة، تتوالد الحيوانات، بعدين التربة تتلف ويجي الماء أيضا يحمل، أو تجي عوامل التعرية والتأكل تنقلنا أتربة وتنقلنا خواص تربوية أو خواص تربة تنقلها إلى التربة الأخرى تتجدد. الإنسان يتوالد يموت يبعث غيره يأتي غيره، امتداد الطبيعي يجي من بعده. هاي نسميها موارد ثابتة للبيئة، متجددة العفو للبيئة، تتلف وتتجدد. اكو عندنا موارد الواقع اما ان تتجدد ببطء او لا تتجدد. مثل ايش؟ مثل النفط، ومثل الغاز البهلي، ومثل الفحم الحجري. هذه اما ان تتوالد ببطء او لا تنتهي، يعني شيء غير متجدد. هذه الخزائن المادية. طيب هذه الخزائن احنا نقرأ بالدعاء يا من لا تنفذ خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء الا جودا وكرما. هذا اللون من الفكر الديني الموجود بالدعاء يمكن ان يلتقي مع الفكر العلمي المترتب على الاحصائيات او لا؟ اللي نعرفه لا، غير هذا الواقع. كيف يعني؟ الان العلم بيعيش مشكلة، يعاني مشكلة من افدح المشاكل. شنو هي المشكلة؟ المشكلة اللي يسميها إرليخ باول في كتابه القنبلة السكانية. القنبلة السكانية يستعرض بيها الانفجار السكاني. الانفجار السكاني الان انفجار مروع، نبهني زين، واللي قدم اللي سلط عليه الاضواء بالواقع، اول من سلط عليه الاضواء سلط عليه الاضواء عالم قبل مدة وجيزة، زين، مالتوس. مالتوس نظريته السكانية نظرية، طبعا انا سبق ان استعرضتها فيما اذكر اكثر من مرة. نظرية مالتوس نظرية مرعبة، يعني يقول ان الدنيا قادمة على كارثة. واحد من العلماء يشبهها يقول مثل القطار اللي جاي بسرعته وفجأة يشعر ان السكة اللي تحت مقطوعة ويمها هاوية راح يوقع. يقول البشرية هكذا. الأعداد الهائلة من السكان جاية تمشي بشكل متوالي هندسية، وهذا العدد الضخم من السكان بدأ يخلق مشاكل لها الخزائن المادية. شلون؟ خلي أولا أوضح لك تمثيل العلماء وبعدين أرجع لك كيف أن هذا يخلق مشاكل. تمثيل العلماء يقولون الآن إذا رجعنا إلى هالتكاثر السكاني وردنا نقرب للذهن، بيش نقربه؟ نقرب أفرض بخلية بكتيريا. هالبكتيريا إذا نحطها بيئة ثابتة مثل قنينة مال حليب، أفرض هالشيشة مال حليب، حط بها وحدة من البكتيريا، هاي طبعا تتكاثر على شكل متوالية هندسية، يعني بنفس مثل تكاثر البشر. لكن شلون تكاثر هيصير؟ الآن هالخلية هالبكتيريا الوحدة هاي تقوم بفعاليات حيوية بما فيها التكاثر، يعني تتوالد. هذه الآن وحدة، هي بعد نص ساعة تصير اثنين، بعد ساعة تصير أربعة، بعد ساعة ونص تصير ثمانية، بعد ساعتين تصير 16، بعد ساعتين ونص تصير 32، بعد ثلاث ساعات تصير 64. هذه يقولون خلال 24 ساعة شكون تبلغ؟ تبلغ رقم 2 يرفعوه إلى أس 48. نبه لي زين، يعني 2 اضربها في نفسها 48 مرة. تصور كبر هذا العدد؟ بس يعني لا تصور الثلاث الجملة قلم، يلا تعرف شنو هذا العدد، سقط صورة بسيط. يعني أضرب لك مثل أكثر من هذا، يقولون أن هذه الخلية خلال يومين، هالخلية البكتيريا مالت البكتيريا الواحدة، البكتيريا الواحدة خلال يومين تصل إلى أعداد مروعة بحيث تغطي الكرة الأرضية كلها بغطاء سمكه 30 سنتيمتر خلال يومين، إذا استمرت على التكاثر. نبه لي زين، تغطي كل فضاء الكرة الأرضية كلها من كل جوانبها. اذا شنو اللي يمنعها هذه؟ ليش؟ اللي يحد من هالتكاثر شنو؟ اللي يحد من هالتكاثر ان هاي البيئة اللي بيها يخلص الغذاء، المواد اللي تتغلى منها داخل القنينة مال الحليب تخلص وحدة. ثانيا تقوم تفرش فضلاتها تعفن البيئة، تسمم البيئة. اذا سممت البيئة يبدأ المنحنى السكاني بالانخفاض مرة ثانية، يأخذ شكل حرف اس الانجليزي، نبلين يصعد ثم يرجع يعود الى المبدأ. يعني عن طريق نفاذ الغذاء وعن طريق تلوث البيئة ينتهي الامر. السكان يعني تحد من هالمسيرة السكانية الضخمة. نفس المشكلة راح تحدث في الارض، نبهني دول على توقع العلماء. توقع العلماء يقولون أن هذه المشكلة راح تطبق بالأرض 100%. كيف؟ يقول أن هذا الانفجار السكاني الهائل راح يسبب، هذا الانفجار السكاني راح يسبب أولا راح نستنفذ كل الموارد الموجودة بالبيئة. نبه لي هالنقطة، هاي نقطة مهمة جدا. هاي من يستنفذها؟ طبعا تستنفذها الأمم الصناعية المتقدمة. أما هذه الأمم أمثالنا اللي تعيش على جهود غيرها، هذه أمم مستهلكة مو منتجة. نبالي الآن اللي تستنفذ الموارد الدول الصناعية، إيش أكو مواد موجودة بالتربة راح تستنفذها؟ الأشمدة، المعادن، الفحم، النفط، يعني مصادر الطاقة، كل هالموارد راح تستنفذ. من تستنفذ وين تصير؟ تصير عند هذول، يعني عند هالطبقات الراح عند الامم الصناعية المتقدمة، يعني هذول يترفهون واحنا قد ينتهي بنا الامر. مثلا اللي نقدم المادة الخام يجوز ينتهي بنا الامر يوم من الايام اننا ندور على الرغيف وما نلقاه. صور احنا يوم من الايام كنا على الاقل نزرع، حتى الزراعة راحت من عندنا، يعني جربتنا الصناعة، صناعة جرتنا خلتنا حتى هالقطعة أرض اللي كنا نزرعها ونحصل لنا منها شوية حنطة نعيش من عدها، الآن ننتظر أن يترحم علينا الغرب يصدر لنا شوية حنطة. أما اللي جاء إلى الآن هذه المسألة حتما راح تسببها الموجودة بالبيئة اللي تنفذ ولا تتجدد. بعدين لا ننسى قانون الغلة المتناقصة، يعني كل فدان من الأرض إلى زراعة معينة، إلى كمية من الزراعة ما يقدر يزرع أكثر منها مهما نطي سماد. يوصل الأمر قانون الغلة المتناقصة، يصبح الفدان اللي كان يزرع له مثلا 1000 كيلو يصبح 500 كيلو، بعدين 100 كيلو، بعدين يجوز ينتهي الأمر أن ما يزرع شيء. الموارد إذا راح تتلف، الموارد راح تستنفذ، كل الموارد الموجودة هاي أول مشكلة سكانية. المشكلة الثانية مشكلة تلوث البيئة. تصور هذولا جاي يعني بدأوا يتعاملون مع البيئة تعامل غير نظيف. كيف؟ تصور الإنسان عندما وجد على سطح الكرة الأرضية، أول أمر كان يجمع غذاء من الغابات، وبعدين قام يصيد الحيوانات، ومن بعد ما صاد الحيوانات قام يدجنها. قام الحيوان عندما يلد يأخذ هذا الطفل يدجنه، بدل ما يكون حيوان بري يدجنه بالبيت. بعدين المسألة ما كان أكو عنده ناتج ثانوي يلوث البيئة ولا ناتج أولي يلوث البيئة. ناتج الأولي نطلع الفحم ونطلع البترول مو الشكل، وهذا يخلف لك يومية كميات من ثاني أكسيد الكربون بشكل مرعب. يعني ممكن راح ينتهي الأمر إلى أن الجو اللي نتنفس من عنده نتنفس يعني أجواء ملوثة، هواء ملوث. نبه لي يعني هذا مشكلة الآن ماخذة شغلة بعض العلماء أن هذا ناحية. الناحية الثانية تعال اللي ما متنبهي لها، تصور الفرد إيش قد يشع طاقة، يعني أنا وأنت وإنسان آخر إيش قدر يشع طاقة بالفضاء، هذا يشع طاقات هائلة، يقطع حرارة. يعني هالغلاف الجوي داير مدايرنا راح ينتهي يوم من الايام كون نشيل هالهواء اللي نتنفسه ننزله بالبحر نبرده ونطلعه مره ثانيه. يعني هل راح ينتهي الامر الى هاللون من الحراره؟ يعني نفس الانسان ينطي طاقات حراريه ضخمه الى الفضاء بحيث راح يفسد الغلاف الجوي الحيوي كله. اثنين بعد عدا هذا وذاك، النواتج الثانوية من المواد الكيميائية. انت تتصور الان القوائم العلمية ايش قد تحفل بمواد كيميائية مروعة. يعني تتصور اكو مبيدات، هاي المبيدات اللي نستعملها مبيدات الحشرات، المطهرات، صابون ونظائرة. نبه لي المواد الكيميائية اللي نستعملها بالصناعة ونذبها فضلات، هذه راح تلوث التربة، تلوث الهواء، تلوث الماء، تلوث الجسم، لأن الجسم ينتقل إلى عن طريق النبات اللي ناكله وعن طريق لحوم الحيوان اللي تأكل النبات. فمسألة تلوث البيئة مسألة مرعبة. استهلاك الطاقات الموجودة، تلوث البيئة، إيجاد الازدحام اللي يؤدي للتناحر. يعني هسا أكو بيت، تلقى البيت رحمه الله مثلا كبير قاعدين بيئة 5-6، لكن المشكلة أحد العلماء وهو مختص بعلم الأنثروبولوجي، هذا الرجل يقول مقدر يعني بالإحصائيات الدقيقة، يقول إلى 900 سنة إذا استمر هالزيادة السكانية، إلى 900 سنة وما صارت لها حد، ما صارت لها حل لهالمشكلة، راح يصير يقول راح ينتهي الى ان يصبح تعداد البشر على الكرة الارضية ايش قال؟ 60 مليون بليون. نبه؟ 60 مليون بليون، يعني يقدر ان لكل متر مربع من اليابسة ومن الماء يعني من البحار، كل متر مربع عليه 100 من السكان. شايف؟ يتنازعون وين يوقفون هذولا؟ ما يدري. يقول المصير راح ينتهي إذا استمر الحال على هالمنوال، أو تتدخل الطبيعة نفسها أو الحرب، واحدة من الاثنين. يو الإيجابيات يسميها مالتوش، الإيجابيات الجوع والمرض والموت. حتما يقول راح تنفذ إذا نفذت الطاقة، راح ينتهي الأمر إلى الجوع فالمرض فالموت. هاي يسميها الروادع الإيجابية. وإذا لا والله مو روادع إيجابية، تجي روادع سلبية. الروادع السلبية حرب أو قنبلة أو تفجير مروح إلى آخره. إذن في واقع الأمر التفكير اللي نسميه تفكير علمي ما جاء يلتقي مع التفكير اللي نسميه تفكير ديني هنا. ليه؟ شلون؟ لان قلت لك الدعاء يقول يا من لا تنقص خزائنه، هذه واحدة. الى جانب هذا احنا نعرف ان الكائنات الحية ما يصير الله عز وجل يخلق لفرد كائن حي عنده حلق يأكل وما يوفر له غذاء. طيب شلون نقدر نخلي هالنظرية العلمية تمشي الى جانب النظرية الدينية؟ مشكلة الاولى خايفين، فما اكو الا هالحل. ما ندري السماء شو نظام من حل من الحلول. يو السماء واضع حل ان يوم من الايام راح يصبح الانتقال الى الكواكب امر طبيعي. يعني مثل ما واحد يمشي منا افرض اليوم الى لندن، بكرة يجوز بعض الاجهزة الحديثة تصعد من الارض الى بعض الكواكب بنفس المسافة اللي يروح بها الى لندن. ما ندري يعني راح ينتهي العلم وراح ينتهي خصوص من بعد تفجير هالطاقة الهائلة. زين، حتما الله عز وجل عندما يخلق لكائن حي لازم يفتح له مورد من موارد الرزق، وإلا ما ممكن خلقه يصبح عبث والله منزه عن العبث. زين، أرجع الآن إلى الآية. نوح عليه السلام يقولهم أنا لا أقول لكم عندي خزائن الله. هي الخزائن المادية. الخزائن المعنوية شنو هي؟ الخزائن المعنوية اللي يتوقف عليها الانتفاع بالخزائن المادية. كيف؟ أولا العلم من الخزائن المعنوية، الصحة من الخزائن المعنوية. نبه لي، لأن هذني بدون العلم والصحة ما يقدر الإنسان يستفيد بالخزائن المادية. أنا الآن لولا العلم أقدر أستفيد بخزينة من خزائن الماديات؟ أبدا. العلم هو اللي قدر يطلع لي الحديد ويسوي لي السيارة، والعلم هو اللي قدر يصنع لي طائرة، والعلم هو اللي قدر يزود لي غلة ويزود لي إنتاج بالأرض، وقدر يلبسني ملابس من النفط. زين، كل العلم. بعد الطاقة، الصحة. العلم وحده مو كافي، الله اعطاني علم وقدرت أستخدم الطاقات وأطلعها، لكن أحط الغذاء قدام ما أقدر أكل لأن عندي مرض بالمعدة، شو راح أستفيد بها للدنيا كلها؟ شنو اللي أستفيد بها؟ في الواقع ما أستفيد بها شيء. يعني لو مهما يقدم لي العلم من نتائج اذا ما عندي صحة اتمتع بما اعطاني الله عز وجل، ايش ما الفائدة؟ تصور اذا نعمة الله عز وجل علينا ما جاي تقف عند حد. ما تسوي وهو قاعد مطيني الله شنو مطيني؟ يا اخي مطيك صحة، يا اخي مطيك هاي القدرة. تتصور لحظة من لحظات الصحة. انا اتخطر كلمة رائعة للفضيل، الفضيل طبع لهارون الرشيد، قال لهارون الرشيد أنا لي إليك كلمة. قال له قل. قال له أنت عندك قد ملك الآن هو ضخم ما جاي يقف عند حد، بس أنا أشير لك أنبهك إلى نقطتين. قال ما هي؟ قال له ترى ملكك هذا لا يساوي شربة ماء. قال له كيف؟ قال له لو فرضنا أنت الآن طالع تصيد وانقطعت بالصحراء وبعد ما يمك أحد، زين، واشتد عليك العطش حتى انتهى الامر بك الى ان تموت، وجاك واحد قال لك عندي هذا ماء وما انطيك هالماء الا بنصف ملكك، شو تسوي في هالحالة؟ قلت الامر توقف عندك، يو تموت يو تشرب هالماء، تنطي نصف ملكك يو لا؟ قال له بلا والله يعطي نصف الملك، انا حياتي، انا عندي حياتي اثمن كل شيء. قال له افرض انك شربت هذا الماء، من شربت هالماء وقف ما طلع عندك، انحبس عندك المجرى البولي، شو تسوي له؟ وقال لك واحد انا لا اخرج منك هذا الماء الا بنصف ملكك، ما تسوي؟ قال والله اعطيه. قال ذهب ملكك كله بشربة ماء. لا واقع ان هذا مو خيال، يعني تنبه لحظة من اللحظات ممكن تمر على الانسان لولا عناية الله. اذا ما تواكب العناية صدقني ان حياته كلها ما تسوي شربة ماء فيه. من هنا يجب أن ندرك ما أعطانا الله عز وجل من نعم وما من علينا به من نعم. فالقرآن الكريم يقول عن نوح ولا أقول لكم عندي خزائن الله، يقولون أنا ما أملك خزائن الله حتى تطلبون من عندي. بعدين أنت ليش تطلب من عندي أنا؟ أنت روح أطلب من الله. ليش تجي إلى الإنسان إلى إنسان مثلك؟ هذا مثلك على كل حال ما يستطيع أن يدفع عنك ضرا ولا يجلب لك نفعا. مو يكتب ابن طباطبا إلى أحد أصدقائه يكتب له هذا المقطع يبدا ابيات رائعه جميله. يقول لها: قد كنت عدتي التي اسطو بها ويدي الى حان الزمان وساعدي، فرميت منك بعكس ما املته، والمرء يشرق بالزلال البارد. لست الملوم، انا الملوم، لانني انزلت امالي بغير الواحد. قال الغلطه من عندي، انا اللي اجيت اسالك بدون ان اسال الله عز وجل الذي لا تنفذ خزائنه. في واقع الامر نوح عليه السلام يقول لهم: انا ما عندي خزائن الله حتى انا امتكم بها، انتم بدل ما تجون تطالبون من عندي انقطعوا الى الله، والله عز وجل هو الذي يمدكم بخزائنه. طيب، قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب، لان ذولا قالوا له: احنا نريد منك ان تنبئنا شو راح يصير بالمستقبل، يعني الاشعار تغلى يوم تغلى، اذا غلط الاسعار قدرنا منسى حتى نشتري طعام نحرج، اذا لا ولا الاسعار تنزل ايضا نبئنا حتى لا نصرف اموالنا في هذه الجوانب، نبئنا بما يقع بالمستقبل، شو يصير بالمستقبل قل للنبي حتى احنا على ضوء نتصرف. قال لهم نوح عليه السلام: انا لا اعلم الغيب، الغيب لا يعلمه الا الله عز وجل. والحقيقة هي مشكلة علم الغيب، مشكلة علم الغيب لعبت دور ضخم يعني في تاريخ المسلمين، لانه علم الغيب طبعا نوعين، اكو علم للذات واكو علم بالواسطة. العلم للذات مثل ايش؟ خلي اقرب لك، مثل ايش العلم للذات؟ يعني انت الان لما تريد تشوف وجهك بيش تشوفه؟ تشوفه بالمراية، مو شي؟ المراية ما تحتاج مراية تشوف روحها بيها، شايف؟ المرآة ما تحتاج مرآة ترى نفسها فيها، لكن انت تحتاج الى المرآة. اكو علم الغيب صنفين، صنف علم الغيب لذاته، افرض مثل هالضوء، هذا الضوء طبيعته يجلو الظلام، هو يجلو الظلام، فانت لما في توخر الظلام تشعل الضياء، لكن الضياء يحتاج الى ضياء يضيء له؟ طبعا لا. ذات الله عز وجل من هالنوع، ذات الله مبدأ لانكشاف الموجودات، الغيب امام الله عز وجل ما اكو، ليش؟ لان الله محيط بالكون كله، ما اكو شيء يغيب عنه. الغيب هو شنو؟ شنو معنى الغيب؟ الغيب الحادثة اللي تصير عنك بعيدة زمانيا ومكانيا. هو الزمان شنو؟ الزمان بعد من الأبعاد، مو عندنا احنا الآن الأبعاد ثلاثة، عندنا العرض والطول والعمق، هاي الأبعاد، الزمن بعد رابع مثل العرض والطول والعمق، هذا الزمن اللي هو بعد رابع قد تصير بي أشياء بعيدة عني وعنك، فما نعرفها احنا، أنا بعد 100 سنة شو يصير ما أدري، باكر شو يصير ما أدري، بعد دقيقة شو يصير ما أدري، لأنه أنا ما محيط بالكون، لكن الكون بالنسبة لله عز وجل مثل الذرة الرملة أمام عيني وعينك. وهذا المثال أيضا مثال لعله مو دقيق، الله عز وجل محيط بكل شيء، إذن ما يخفى عليه شيء لا في السماوات ولا في الأرض. فبالنسبة لله عز وجل ماكو مشكلة غيب، مشكلة غيب علما بالنسبة للإنسان. طيب الإنسان نوعين، نوع الإنسان اللي هو قائم بوساطة بين السماء والأرض مثل النبي مثل الإمام، مثل هذا في الواقع ما عنده مشكلة أيضا، لأن الله عز وجل يطلعه على الغيوب، مو هو يكتشف الغيب، الله يطلعه، والله إذا أطلعه هو يخبر بالمغيبات. زين، النقطة هاي صار بها اختلاف، تلقى وياريت هذا الاختلاف يكون يمشي على مقاييس. يعني مثلا احنا عندنا جماعة يهرجون دائما على الشيعة، وشي تجاوب؟ يعني انت مهما تجاوب غير مثلا يقبلون جوابك جواب مقنع، مثلا اليوم سمع الجواب غير خلصت الحكاية، سأل عن سؤال وجاوبته وخلصت، مو لا ثاني يوم رد الحكاية نفسها. ها؟ اكو قصة جميلة يروها، والله انا بعض الكتاب مثل هاي القصة، يقول واحد عنده خادم اسمه قاسم بس هو سميه علي، اسمه علي سميه علي، هذا ينزعج يقول لك سميني علي انا اسمي قاسم، فقال خل احكي له قصتي، بكت يفتين قصتي وبعد ما يسحر لي علي. قال له ترى انا امي ولدتني بقريه بها واحد مدفون اسمه القاسم وسموني قاسم،
مع دفندي؟ قال نعم. قال في الغرض اسمه قاسم. قال لي قال لو كبرت وجيت احبو امشي اجحف وطحت كبير وطلعت ام الصيحه ولا يا قاسم. فالغرض افندي اسمي قاسم. اسمعيت؟ قال نعم. قال لو كبرت وخذوني جندي وطلعت امي متاثر علي والصيح يا قاسم. فالغرض افندي اسمي قاسم. تعرف؟ وقام يحدد له من الحكي الى ان خلص. قال له عجيب، هل قد حامل مصايب يا علي افندي؟ المشكله هالشكل. اكو بعض الكتاب وحياتك هالشكل يا اخي، هذا يوميا تتكرر هالحكايه هاي يوميا. هالنقود اللي ينقدون بيها هالطائفه والاجابه تصير عليها. يا اخوان احنا ما عندنا واحد يعتقد ان الائمه يعلمون الغيب لا فيهم. احنا نقول ان الائمه يعلمهم النبي او يعلمهم الله عز وجل بواسطه التحديث. الامام محدد. انتوا بعض الناس العاديين يقولون كانت تحدثهم الملائكه وما لها اشكال. عمر بن عبد العزيز يقولون الخضر يمشي وياه ويحدثه بالغيب. انت صاحب التهذيب، تهذيب التهذيب ابن حجر، يقول عمر بن عبد العزيز يمشي والخضر يمشي وياه يلقن الغيب. اشخاص انتوا تقولون فلان وفلان، البخاري يروي ان فلان وفلان يعلم الغيب. طيب هناك ما تشوف مشكله لما انا اجي اقول ان واحد من ائمه اهل البيت محدد ويخبر بعض المغيبات، تصير عندي مشكله ليش؟ ما اعرف. ومثلا لما جاوب تنتهي المشكله؟ لا، هم يرد نفس الكلام عايزا. ثاني يوم هؤلاء يقولون بائمه. ولذلك اصبح مثل شيء ما الى طعمه نفرض على ذولا بالله العظيم. يعني شيء اصبح ما يعطي معنى، لان مساله تعصب، مساله عناد. والحال الفكر العلمي يا ابا التعصب، الفكر الصحيح الموضوعي يا ابا التعصب. فنوح عليه السلام ارجع للموضوع يقول لهم انا لا اعلم الغيب حتى اخبركم ايش راح يقع بالمستقبل. اذا الله عز وجل ما يخبرني. حتى في اليوم النبي صلى الله عليه واله جاي يحفر بالخندق، النبي يحفر بالخندق بيدفاس وطوه حصه. يعني النبي قدر القاع اللي راح يحفروها ايش كثر، اخذ له حصه قال انا حصتي انا اشتغل بها احفرها وانت كل واحد ياخذ حصته. طبعا مبالغه من النبي صلى الله عليه واله في تطبيق العدل، لاني انا واحد من عندكم مو اكثر، ما متميز عليكم. فبيد معول وجاي يضرب بالمعول على الارض، لحلفت حصوه انقدح منها شعاع. كبر النبي وكبر المسلمون، فقالوا يا رسول الله كبر. قال لهم بلى والله لقد لا بانت لي قصور بصرى والشام كانها انياب الكلاب، وقد وعدني ربي ان يفتحها علي. هذول اليمه واحد ندس الاخر. قال له هذا حافر له خندق الان خايف من الناس يهجمون عليه ويقول انا راح افتح مصر والشام وافتحها، ومن خبر بهذا؟ عجيب كلام متناقض. النبي صلى الله عليه واله اخبرهم بهذا، هذا واحد من اللي كانوا بالخندق عاش، يقول عشت شفت فتوحات مصر وشفت فتوحات الشام وعرفت ان رسول الله صلى الله عليه واله الله اطلعه على الغيب واخبره. كذلك احنا نلقى في سير ائمتنا سلام الله عليهم دائما تصير احداث اخبار بالمغيبات في مختلف الامور، يعني امور كثيره جدا. هذا علي بن يقطين الاهوازي، علي بن يقطين الاهوازي يقول طبيت الى سامرة ذاك اليوم المتوكل عند عرض للجيش، مطلع جيشه وجاي عرضه. اجى بالجيش وهو في وسط الجيش وامر المتوكل ذاك اليوم، قال كل واحد لازم يطلع ماشي على رجليه، ما يركب الا الخليفة فقط ونديمة. شنو قصده؟ قصده يهين الامام الهادي سلام الله عليه وجماعته. الإمام الهادي كان بدين وطلعوا دنيا صيف ماشي على رجليه يتصبب عرقا. يقول علي بن يقطين الأهوازي مر بي سمعته يقرأ قل تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب. المسألة يقول مر علي الإمام، أنا لما سمعت الحكاية رجعت يقول أخبرت واحد من قواد الأتراك، قلت له مر بي الإمام الهادي وسمعته يتكلم بهذا. قال لي الله عليك أنت سمعته؟ قلت بلى. يقول قال لي إذا أنت رتب أمورك، مش عندك أشياء تبعدها خاف تنهر بيتك رتبه، ترى راح تحدث حادثه بعد ثلاثه ايام، لان هذا الرجل احنا جربناه لا يتكلم بشيء غير علمي. يقول احنا صدق تهيانا، صدق يوم الثالث واذا يدخل الباغر التركي ويا مجموعه من الاتراك دخلوا على المتوكل وزير الفتح ابن خاقان الى جنبه يعاقر الخمره، ضربوهما بالسيوف حتى تقطع لحمهما وسقط في كؤوس الخمر، ووقف يرثيهما البحتري بقصيدته الميميه اللي يقول منها هكذا: فلتكن منايا الكرام بين ناي ومزمر ومدام، بين كأسين أردياه جميعا، كأس لذاته وكأس الحمام.
عجيب هكذا فلتكن منايا الكرام. ها وكانت أمس شون تخاطبه، وش كان يقول له قبل يومين البحتري؟ وكان البحتري كان يقول له قبل يومين القصيدة الرائية، يقول له: حتى مشيت إلى المصلى لابسا نور الهدى يبدو عليك ويظهر، ومشيت مشية خاشع متواضع لله لا يزهو ولا يتكبر، فلو أن مشتاقا تكلف فوق ما في وسعه لسعى إليك المنبر. وين نور الهدى وين كؤوس الخمر؟ ده غريب يعني اللون من التناقض من التهافت التابع. الغرب الإمام سلام الله عليه أخبر ووقع ما أخبر به، وقطعا الإمام في ذلك يحدث. فنوح عليه السلام يقول: ولا أعلم الغيب بعد، ولا أقول إني ملك. كأنما هذول طلبوا من عنده قالوا له: أنت شنو الفرق بيننا وبينك تصير نبي علينا؟ كنت مثلنا تأكل وإحنا نأكل، وتلبس وإحنا نلبس، وتتزوج النساء وإحنا نتزوج النساء. طيب ليش أنت هالشكل؟ يعني ليش مثلنا؟ ليش ما تكون من شنخ الملائكة؟ ما تكون من شنخية غير شنخيتنا حتى تستحق التقدير؟ انت حالك حالنا. هي الواقع هاي فد نظرة تركت لك فد اثر مصيبة. يعني هي هاي النظرة ترى من الاول واجت هالنظرة الى يومك هذا، فاصبحت الناس تنظر الى الشخصية الدينية ان لازم يكون عند مستوى ملائكة، يعني لازم لا يتحرك لا يتلفت، مقيد لا يتمشى في كل مكان، لا يبعد في هذا المكان، لا يعني خلقوا فرد قيود حول الشخصية الدينية، قيود مروعة. صار نتيجة هذا شنو اللي صار؟ نتيجة هذا صار اكو ازدواجية. اخر هذا رجل الدين انسان مثل باقي الناس، يريد يأكل يريد يشرب ويريد يتنزه مثل ما يتنزه الناس، ويحتاج يتمشى ويحتاج يتوسع، لكن نظرة الناس عليه أنه لا، هذا لازم يكون في نمط خاص من الزهد والعبادة، فصارت عنده ازدواجية، خلقوا ازدواجية عند رجل الدين. نبلجين شافوا تلقى مثلا قد تلقى بعضهم لابس لثوب مرقع، تدخل إلى بيته تلقى لها شكل آخر. منين جت الازدواجية؟ خلقها المجتمع، خلق هالمجتمع فتخلق مروع، مع العلم بالعكس رجل الدين على رسله. ولذلك في اليوم طبوا جماعة طبوا على الإمام الرضا سلام الله عليه من الصوفية، تفت لواحد قال لي: يا ابن رسول الله، لقد كان جدك يركب الحمار ويلبس اللباس الخشن ويأكل الطعام العادي، شو التلابس ملابس كأنها غرق البيض، شنو هالملابس الأنيقة؟ الإمام هو يتأثر منه، قال: تعال اجلس، منين لك الفقه هذا اللي جايبه؟ منين دوما تحكي وانت الآن تطلع حكم؟ هذا الحكم تعرفته مصدره دارسه لو قوتره. قال له: بلى، جدك كان يلبى. قال له: أدري جدي كان في زمن قتر وإقتار، كانت الدنيا يابسة وما به شيء من عطاء، وكان النبي مضطر إلى ذلك اللباس. الآن الحمد لله الدنيا أرخت عجاليها، خير كثير أكو عند الناس، فأحق أهلها بها أبرارها لا فجارها، إن الله ما حرم مطعوما ولا ملبوسا، إنما يراد من الإمام قسط وعادل، لقد كان يوسف نبي وابن نبي، وكان يجلس على متكئات آل فرعون ويلبس الديباج بمجررات اللهب. ها شنو اشكالك عليه؟ شنو منين لك الفقه هذا؟ منين جايب المعنى هذا؟ لو اخرج هاي مثل فديوم هم الامام الصادق سلام الله عليه يطوف بالكعبه، يطوف بالكعبه استلمت الحجر بيدها اليسرى، فجابها واحد من هذول اللي يطوفون من الابل، قال اخطات السنه امه الله اخطا، قالت له انصرف يا هذا نحن اغنياء عن علمك، من دربنا نعرفه، هذا اكو شلون هذا يشوف اللي يحفظ له كلمتين. وقام يحكي اعراض كبار، بس حكي كبير عريضه طويل اكبر من حجمه 100 مره، هذا جاي لي ما برضى يجعل لي يعلم واجبه. قال الامام على كل حال انت روح شويه رتب شغلتك، انا شغلي عربه واجبي عربه، انما يراد من الامام قسط وعدل، اذا قال صدق واذا وعد وفى. الغرض اعود الى صلب الموضوع، ذولا يقولون لنوح انت شنو يعني ليش تصير حالك حالنا، يعني اشمعنى شو تاكل مثلنا وتلبس مثلنا؟ ولله القران الكريم يؤكد على هالظاهره حتى يطرد الناس، يبعد الناس عن عباده الانبياء والاولياء. من هنا تعرف قيمه جواب الحسين ابن روح. الحسين ابن روح لما طبع لي واحد قال له الحسين ولي الله؟ قال بلى. قال له يزيد عدو الله؟ قال بلى. قال شلون الله سلط عدوه على وليه؟ قال لا اسمع، ذولا تتمتعوا بمزايا هائلة كبيرة، لو الله يخليهم بدون مصايب كان الناس عبدوهم، لأن ذولا عندهم طاقة نفسية هائلة، عندهم مزايا، عندهم مناقب، يعني كلهم دائما عندهم أشياء الواقع تبهر الأبصار، لو الله عز وجل يخليهم بدون ما يبتليهم كان الناس يقولون بألوهيتهم ويعبدوهم. لابد أن يبتليهم الباري، يخليهم ينذبحون يتمرضون، حالهم حال باقي الناس. لازم يصيبهم ما يصيب الناس، يجري عليهم النواميس الطبيعية، حتى إذا أجرى عليهم النواميس الطبيعية لا يكون يعبدون، لئلا يكونون مظنة للعبادة. وصدق الشكل، صدق الله عز وجل أجرى عليهم النواميس الطبيعية وكانوا حال حال باقي الناس. قد يستغرب واحد لما يقرأ تاريخ الأئمة قال ليش الإمام يتمرض؟ مشكلة صارت من هالنوع إلى بعض أصحاب الإمام وهو أبو هاشم الجعفري رضي الله عليه. أبو هاشم الجعفري يقول طبيت على الإمام الهادي سلام الله عليه، عندي مجموعة مسائل أريد أسأله. سألت الغلام قلت له مالي لا أرى الإمام، شو الإمام ما موجود بمجلسه؟ قال لي الإمام محموم عنده حمى، عنده مريض، بس أنا أدخلني عليه. يقول اتخلت عشان اخذت يده قبلتها. قال لي ابا هادي ابا؟ قلت بلى. قال لي هاي السره تحت راسي، اخذها لها السره، اطلع لي برا شوف واحد من اصحابنا ودي لي الكربلة، خلي ياخذ هالسره يروح يدعو لي عند قبر الحسين، هذه ياخذها يحتاج بها للزياره ينفقها لهاب وياب، خلي يروح هناك للحسين يدعو لي عند القبر الشريف بالحائر. ابو هاشم يقول انا اخذت السرة وطلعت، فعلا صادفت واحد من جماعتنا بالطريق، قال لي ما وراءك؟ قلت والله يطبق على الامام، الامام سلام الله عليه كان محموم عنده حمى مريض، وانطاني هالمبلغ، قال لي ادفع هالمبلغ وشوف لي واحد يروح يدعو لي عند قبر الحسين. يقول هذا التفت لي، قال لي الامام يطلب منك ان تودي واحد يدعو له للامام بالحائر عند قبر الحسين؟ قلت له ايه. قال لي الامام هو الحائر، شو الفرق؟ هذا الإمام وهذا الإمام، هو الإمام الهادي هو الحائر، ليش ما يدعو روحه؟ ليش يودي إلى قبر الحسين؟ يقول أبو هاشم الشبهة والله دخلت بذهني أنا، رجعت للإمام قلت له سيدي أنا طلعت ولقيت فلان من جماعتنا وبينت له، قلت الإمام انطاني هالمبلغ وقال ودي لي واحد يدعو لي عند قبر الحسين. التفت للإمام سلام الله عليه قال لي صحيح؟ قل له هذا صحيح، النبي كان يطوف بالكعبة وهو أفضل الكعبة، وإلا لا شك أن النبي أفضل من الكعبة. زين؟ النبي يلتمس الحجر والنبي أفضل من الحجر، وكان يقبل الحجر لأن الله تعبده بذلك، الله قال لازم تقبلنا. زين؟ إن لله أماكن يحب أن يدعى بها ليجيب، ومن هذه الأماكن ياهو قبر جدي الحسين. ها؟ زين؟ شلون يعني هذا الواقع؟ هذا القبر احنا عندما نقف عليه شلون شنريد من هذا القبر؟ يعني عندما نقف وندعو، هو انا واقف على هالقبر؟ ارجوك، انا عندما اقف على قبر الحسين واقف الزم لي حديده والزم لي خشبه؟ يو لا، المح من وراء هذا الشباك. ايش المح؟ المح الخد الذي اتكى عليه رسول الله بشفائه، هذا اللي المحه. ايش المح انا تحت هذا التراب؟ المح الروح المثبة اللي وقفت تصيح والله لا اعطيكم بيدي عطاء الذليل ولا اثر فرار العبيد. ولذلك اوقف اصيح لبيك داعي الله ان كان لم يجبك بدني عند استنصارك فقد اجابك سمعي وبصري. اذا انا ما واقف اريد المس حديد او المس خشب، لا، واقف على فلذ لكبد النبي، واقف على ذيك المشاعر الكبيرة التي تفجرت يوم الطف بطوله. امرغ خدي على ذلك الضريع لأكون ممن يحظى بدعاء الإمام الصادق: اللهم ارحم تلك الخدود التي تقلبت على ضريح يا أبي عبد الله، اللهم ارحم تلك الوجوه التي غيرتها حرارة الشمس. اول خد تقلب على هذا التراب خد الحوراء زينب واخواتها لما رجعت وبانت لها اعلام كربلاء ووصلت الى قبور اخوتها، اقبلت الى قبر ابي عبد الله، جلست بجانب القبر. جينا ولا قبرك قعدنا نخينا راكعنا وضمدنا. خويا هذي المحامل قوم ردنا لعند المدينة وطعن جدنا من نسبة نمشي وحدنا. توزعت النساء، طبيعي كل واحد عندها قبر، ليلى الى قبر علي الاكبر، رملة الى قبر القاسم، الرباب عند قبر رضيعها، زينب جالت على القبور باجمعها وقامت تقلب طرفها. يسألها يقولها انا ادري عن اي قبر تبحثين، ادري على من تدورين. قالت بلى بلى دلني على نار العلقم. اخذ بيدها الى قبر ابي الفاضل جلست. انا رايح العباس جغدي ارجب جوابي فوق زندق اقل ترى عيالك بشد. شلون مرت عليها ثلاثة ليالي كانت تتراءى لها، يتراءى لها شبح الحسين، اشباح اخوتها على التربة اللي عاشت بها فترة من الزمن، ورجعت وجدتهم اضاحي تحت التراب، ما كانت تهدأ الليل والنهار. ولذلك استعبدين اخرجها من مكة بعد من كربلاء بعد ثلاثة ايام. قال له واحد من اصحابه: سيدي لم لا تترك النساء تتزوج؟ ليش ما تخلي العائلة تتودع تتزوج خليها تشبع من إخوتها. قال يا قوم إنكم لا ترون كما أرى. قالوا ما الخبر؟ قال أخشى على عمتي زينب أن تموت، إنها تقوم من قبر وتجلس عند قبر. أقبل إليها قال عم قومي. قالت إلى أين؟ قال إلى المدينة. قالت ومن ذا بقي لي بالمدينة؟ من اللي ظل عندي بالمدينة حتى أرجع هنا؟ ثم اختنقت بعبرتها يا ناقش بغد تدرش غدالي، شفت ونتي وهضمت عيالي، عالرجل حي اهل المغالي، احج بنزلهم صوت عالي، بيت وبقى من الظلم.
بالامس كانوا معي، اللهم وفقنا لما يرضيك، جنبنا معاصيك، آمنا في ماننا، من على مرضانا بالصحة والشفاء. إخواني من أوصاني بالدعاء المؤسسون تقبل اللهم عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ الجميع ثواب الفاتحة.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتب الحسينية أن تقدم للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل، سائلين الله عز وجل أن يتقبله منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون تقبا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المكتبة بزيارتكم بموقعها العنوان www.hussainih.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.